الماء الذي أخذ من عصير السفرجل، نطبخه على الثلث ثم ندق ذلك السفرجل ونأخذ ماءه، ثم نعمد إلى ماء هذا المثلث، ما يعني أن العصير عصير آخر، عصير العنب، ثم نعمد إلى هذا المثلث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والأفاوي والزعفران، الأفاوي ظاهر يعني البهارات، والزعفران والعسل، فنطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، أيحل شربه؟ فكتب: لا بأس به ما لم يتغير، لا بأس به ما لم يتغير. هنا جاء التقييد بالتغير في كلام الإمام، لا بأس به ما لم يتغير، مفهومه أنه كلما تغير، كلما كان الطبخ بنحو بحيث يتغير لو بقي للشير فحينئذ لا يجوز، في بأس. وأما إذا لم يكن يتغير، عندما يبقى هذا العصير اللي صنعته بهذا الشكل من عصير السفرجل وعصير العنبي أو عصير السفرجل فقط، عندما طبخته على الثلث، هو يفترض أنه مثلث يعني ذهب ثلثاه، مع ذلك يقول إذا لم يتغير لو بقي لا بأس به، وأما إذا كان يتغير ففيه بأس. لماذا فرض الإمام أنه هذا الإنسان فرض قد ثلثه، يعني قد طبقه على الثلث، وعادة في المطبوخ على الثلث لا يتغير؟ لعل الإمام جهة مثلا تأكيده على الشرطية باعتبار أنه ربما يكون كيفية التثليث باعتبار أنه مزجه بماء آخر ومزجه بشيء آخر، قد يكون هذا التثليث بعد وضع الماء الزائد أو المائع الآخر الزائد عليه لا يكون التثليث تثليثا دقيقا، لا يكون التثليث للمطبوخ الأول، فإنه يمكن الإنسان أن يذهب الثلثين بإضافة الماء عليه ويذهب الثلثين بنحو بحيث بحسب النتيجة لا يكون قد ذهب ثلث العصير الأول، ذهب أقل من ثلث العصير الأول. فالإمام يحتاط على كل حال، يقول لا أدري، أنه يعني لا يستفصل أنه كيف طبخ وكيف أضاف وكيف خلط بين مائعين ومطبوخين، فيقول الميزان أنه إذا لم يتغير يجوز لا بأس به، وإذا تغير، والتغير هنا لا محالة يراد به التغير من نفسه بل يراد منه التخمر، كأنه قال إذا تخمر حينما تريد أن تشربه كان متغيرا متخمرا لا يجوز شربه وإلا يجوز شربه. فكأنه يعطي القاعدة العامة، وهذه الرواية لعلها أفضل الروايات في الدلالة على أن الميزان والمعيار في الشرب، في شرب المطبوخ سواء على الثلث أو على الثلثين على النصف، الميزان في شربه في جواز شربه أنه لا يكون هناك تغير من نفسه، أي لا يكون تخمر. فالميزان حرمة شرب المسكر، حرمة شرب الخمر، ولا توجد حرمة أخرى غير تلك الحرمة. هذه الرواية التي مذكورة في الكافي، إلا أن هذه الروايات مضافا إلى ضعف سندها جميعا.
سعيد بن جعفر
في وين؟ علي بن جعفر في الوسائل في صفحة 236. وهذه الرواية ما أدري لماذا لم ينقلها الوسائل، أنا كل ما فتشت في الوسائل في الأشربة المحرمة في الأشربة المحللة لم أجد أنه يتعرض لها، مع أنها أفضل. نعم؟
إيه بلي.
على كل حال تارك هذه الرواية. هذه الرواية لا موجود في الكافي، ليس في الكتب المستدركية، في نفس الكافي موجود. والروايات الثلاثة كلها ضعيفة السند، الأولى مرسلة، الثانية في رواية علي بن جعفر ينقلها الشيخ بطريقين، يعني ينقلها الكليني بطريقين في سهل بن زياد، وينقله صاحب الوسائل عن قرب الإسناد، وفي طريقه عبد الله بن الحسن، هذا الذي الأغزادة الذي قلنا أنه لم يثبت توثيقه رغم كونه من الأغزادات من أولاد الأئمة عليهم الصلاة والسلام. فكلا الطريقين فيه إشكال من الناحية الفنية. والرواية الثالثة خفيها خليلان بن هشام أو خليل بن هاشم، الذي هو أيضا لم يثبت توثيقه، مضافا إلى إمكان المناقشة في الدلالة أيضا، وهي المناقشة التي أشرنا إليها فيما سبق في الروايات الأخرى، فمن أن هذه الروايات لا تنفي أن يكون الشارع قد جعل مبدأ الإسكار، إذا تم مطلق على ذلك قد جعل مبدأ الحرمة الإسكارية الغليان بالنار أو من نفسه، من نفسه لأنه مسابق مع التخمر والإسكار، وبالنار لأن النار يؤدي إلى سرعة التخمر وإلى شأنية التخمر والإسكار القريبة، شأنية قريبة تجعل الشارع احتاط ويجعل بحسب الحقيقة الحرمة ثابتة منذ تحقق التغير بالنار والغليان بالنار في العصير. هذا الاحتمال على كل حال لا ينفي هذه الرواية أيضا. وإن كانت الرواية الأخيرة لعلها أحسن روايات الباب للتخصيص. وعلى كل حال يتضح من مجموع ما تقدم أن هذه الطوائف الخمس لا يمكن أن يستحصل منها رواية تامة سندا ودلالة وواضحة نقية سندا ودلالة بحيث نخصص بها مطلق مثل رواية عبد الله بن سنان صحيحة ابن سنان التي تقول العصير إذا أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثها، أو روايات الطلا التي تقول الطلا إذا زاد على الثلث فهو حرام. هذه الروايات مطلقة وتدل على الحرمة في بنفس التغير بالنار والغليان بالنار، وإن كان وإن كنا لا نستفيد منها حرمة أخرى إلا أننا نستفيد منها توسعة لموضوع حرمة المسكر، أن موضوع حرمة الإسكار أوسع من ملاك الإسكار الفعلي، كما أن موضوع الحرمة أوسع من الإسكار الفعلي، ما أسكر كثيره فقليله حرام، كذلك ما يسكر لو بقي ساعة فمن الآن حرام، الذي هو في معرض الإسكار شديدا وهو العصير العنبي المغلي، خصوص العصير العنبي، عصير الزبيبي والعصير التمري، عصير السفرجل، هذه العصر الأخرى إذا تبقى لا يكون فيها بهذه السرعة تخمرون. ومن الأمور اللطيفة المؤكد عليها في الروايات والثابتة علميا بعد ذلك في الروايات، نحن نجد كثيرا في رواياتنا، وهذه من آيات إعجاز الروايات، يوجد تأكيد على أن الخمر أصله العنب، وأن الشيء الأصلي الذي حرمه الشارع إنما هو العنب، وأما سائر المسكرات والأشربة المسكرة فالنبي ألحقها. يوجد في بالتجارب العلمية والخبر العلمية ثبت أن كل المسكرات الأخرى لا بد أن تتحول المادة السكرية فيها من مادة سكرية تمرية أو مثلا عسلية أو زبيبية إلى مادة سكرية عنبية، ثم تتحول إلى الإسكار إلى الكحول. المادة السكرية لا تتحول ابتداء من الكحول إلا من العنب، إلا من سكر العنب، ويعني السكر العنبي هو الصالح للتحول إلى مادة الكحول التي هي المادة المسكرة. وأما السكر من الأنواع الأخرى الموجودة في الفواكه ونحوها فهي لا تتحول رأسا إلى الكحول، وإنما إذا أريد تخمرها وتحويلها إلى المسكرات لا بد أن تتحول تلك المادة السكرية أولا من سكر التمر مثلا إلى سكر العنب، ثم تتحول من سكر العنب إلى الكحول. وهذا هو الشيء الذي أكد عليها في الروايات، ويوجد في روايات بحث الأشربة والأطعمة أشرب المحرمة، واحد عندما يلاحظ تلك الروايات يوجد في كثير منها التأكيد على أن الخمر أصله العنب أصله الكرب، يعني أن سائر الأشربة إنما تتخمر بواسطة تحولها إلى العنب فيكون حينئذ هناك تخمرون. وعلى كل حال فالعصير العنبي فيها خصوصية، أن العصير العنبي باعتبار أن مادتها السكرية مادة عنبية رأسا تتحول إلى الكحول، بلا حاجة إلى أن تتحول من مادة، يعني بتحول واحد لا بتحولين. من هنا احتاط الشارع، جعل مبدأ الحرمة في العصير العنبي من حين الغليان بالنار الذي هو يساعد على التخمر، خصوصا وأن العصير عصير عنبي لا يحتاج إلا إلى التحول بقليل من الحرارة البطيئة إلى الكحول، ولا يحتاج إلى تفاعل آخر ثاني ومعقد يأتي من مادة سكرية إلى مادة سكرية أخرى. إذن فهذا الاحتمال على كل حال يبقى احتمال أن الشارع جعل مبدأ الحرمة المسكرة في العصير العنبي بالخصوص بنفس الغليان فيه، هذا الاحتمال يكون باقيا، وإطلاق مثل روايات الطلا ورواية عبد الله بن سنان لعله لا يمكن رفع اليد عنها. وعلى كل حال المقصود إثبات هذه النقطة، أنه نحن إما التفكيك الملازمة، يعني إنكار الملازمة كما صنعه بعض الأعلام بين حرمة العصير العنبي المغلي وبين عدم الحد عليه، هذا التفكيك في غير محل، فإننا إما نستفيد من هذه الروايات التقييد، أو أصلا لا نستفيد إطلاق من رواية عبد الله بن سنان بالبيان بالقرينة العامة المبينة فيما سبق فلا حد ولا حرمة، أو نستفيد من هذه من تلك الروايات الإطلاق ولا نستفيد من هذه الروايات التقييد بهذا البيان الذي تقدم. إذن فالحرمة المسكرة ثابتة من حين الغليان، يعني حرمة الإسكار ثابتة من حين الغليان، حينئذ يتم ما يقوله المشهور من أنه كما تثبت حرمة في العصير العنبي المغلي يثبت حد أيضا في العصير العنبي المغلي، فنفكك بين الأمرين بأن نقول حرام قطعا لا هم بنحو الاحتياط بل بنحو القطع، ونقول أنه ليس فيه حد، التفكيك بينهما غير صحيح. نعم لو كنا نريد أن نحتاط كما احتاط السيد الشهيد قدس سره لو كانت الفتوى احتياطية كما إذا فرض أن هذه الروايات لم تتم، لم يتم إطلاق فيها عند السيد الأستاذ، لم يتم إطلاق في الروايات السابقة المقام الأول، كان قصور في المقتضي بالقرينتين اللتين أبرزتا، فحكم بالحرمة احتياطا من باب الإجماع، فإن المسألة شبه إجماعية عند الشيعة أن العصير العنبي بالخصوص يوجد إجماع على حرمته بمجرد الغليان، فاحتاط في الحرمة وفي التعليق على المنهاج أيضا قال على الأحوط. حينئذ من يحتاط في الحرمة هنا لابد أن يحتاط في عدم الحد، تنعكس الاحتياط حينئذ يكون منعكسا، فيلزم حينئذ التفكيك، فيثبت الحرمة الاحتياط، تثبت الحرمة الاحتياطية، لكن لا يثبت الحد باعتبار أن الاحتياط في الحدود وفي الدماء وفي العقوبات على العكس حينئذ، لأنه يحتمل أن لا يكون هذا حراما حين، كيف يمكن أن يحد؟ فلا يجوز حده. نعم قد يثبت التعزير لمن يرتكب وهو ملتفت للحرمة الاحتياطية من باب مخالفة الاحتياط أو التجري ونحو ذلك الذي فيه العقوبة التعزيرية على ما تقدم. فالتفكيك بين الحرمة والحد إنما يتم عند من يحتاط في الحرمة، أما من يستفيد من هذه الروايات الحرمة والإطلاق فهذه الروايات ظاهرها كما قلنا إثبات الحرمة الإسكارية. وبهذا ينتهي البحث عن الجهة الرابعة. الجهة الثالثة، الجهة الرابعة أن هذا الحد هل يعم من تناول المسكر الجامد أو يختص بمن تناول المسكر المائع؟ الصحيح أنه لا وجه لدعوى التخصيص بالمسكر المائع، حتى المسكر الجامد هنا يختلف بحثه عن بحث باب النجاسة، فالنجاسة قد خصص النجاسة بالمسكر المائع، أما هنا لا يخصص الحد بالمسكر المائع بل يعم المسكر الجامد، لأن الوارد في روايات المقام في رواية الحد شرب المسكر أو تناول المسكر. وقد قلنا فيما سبق أن خصوصية الشرب ملغية، الميزان المتفاهم عرفا أن الموضوع تناول المسكر وحصول حالة الإسكار ولو شأنا في هذا الإنسان، بل رأينا في بعض الروايات إطلاقا لفظيا حيث يقول من أدخل مسكرا في عرق، بل من عروق تلك الرواية المعتبرة، وهذا يشمل حتى المسكر الجامد. إذن فالاختصاص دعوى الاختصاص هنا لا منشأ له، توهم الاختصاص لا منشأ له في المقام، فمن يتناول المسكر كل مسكر سواء كان جامدا أو كان مائعا يثبت فيه الحد. نعم هنا بحث صغروي في أنه هل يوجد أصلا مسكر جامد أو هذا أمر خيالي وتوهمي أو اشتباهي، فإن الجملة من الفقهاء قد خلطوا بين البنجي والحشيشة ونحو ذلك وبين المسكرات، المسكر الجامد يمثلون له عادة بالبنج، هناك في بحث النجاسة يمثلون له بالأفيون والبنج والحشيشة ويقولون هذه مسكرات جامدة، لكن من ناحية صغروية هذه ليست من المسكرات لا عرفان ولا علميا، أما علميا فالعلم يميز وميز بالفعل من خلال التجربة بين المادة المسكرة وهي المادة الكحولية، فإن المسكر عبارة عن مادة الكحول وهي لا تجمد غير صالح للانجماد، تتبخر المادة الكحولية ولا تنجمد. المادة الكحولية تكون هي حيثية الإسكار، وهذه المادة الكحولية أثرها العلمي وأثرها الخارجي أيضا يختلف عن المادة المخدرة الموجودة في مثل البنجي والأفيون ونحو ذلك، فإن المادة الكحولية توجب حالة التهيج والمادة البنجية توجب حالة الخدر، والحالتان مختلفتان علميا كما هما مختلفتان عرفا أيضا. وأيضا الأثر العلمي أو التحليل العلمي للمادة الكحولية أن المادة الكحولية كما أشرنا فيما سبق رأسا ينتقل إلى نقطة مركزية في الدماغ، يخترق الشرايين المادة الكحول وتذهب هذه المادة الشيطانية بسرعة إلى مركز في الدماغ فيوجد حالة الإسكار والأخيرة والتهيجات وحالة الهيجان يصير في الإنسان المسكر التي هي حالة أخرى غير حالة الخدر والانهيار. بينما المادة البنجية مادة تنتشر في الجسم بشكل طبيعي، المادة الأخرى التي هي مادة بنجي لا يكون موقعها تلك النقطة الخاصة في الدماغ، النقطة العصبية الخاصة في الدماغ الذي يؤثر على العصب مباشرة، ولهذا يقول الأطباء أنه البنج الموضعي معقول لكن الإسكار الموضعي غير معقول، لا يمكن أن يسكر يد تسكر يد الإنسان لكن بنج اليد يعقل، لأن مادة الإسكار أثره على ذلك العصب الخاص في الدماغ لا على سائر الأعضاء وسائر الأعصاب في البدن، تأثيره فقط على ذلك العصب ولا يؤثر أي تأثير على الأعصاب الأخرى، العصب الذي يفقد العقل كأنه يؤثر على عصب العقل بينما مادة البنج يؤثر على كل أعصاب البدن، يمكن أن يكون موضعيا أيضا، فيخدر أعصاب اليد، تخدر أعصاب الرجل أو اليد. أما الإسكار إسكار لعصب العقل في الإنسان، أو تخدير إذا صح هذا التعبير، لعصب خاص فقط لا لسائر الأعصاب، وهو العصب الذي يكون محققا لعاقلية الإنسان وناطقية الإنسان. إذن يوجد فرق بين المسكر وبين المسكرات وبين المبنجات وبين المخدرات، فإن المخدرات حالة التخدير هي صحيح كلتاهما حالة مقابلة للصحو في الإنسان، لكن هذا المقابل للصحو غير ذاك المقابل، ذاك يزيل العقل وهذا لا يزيل العقل، هذا يخدر. وفي الروايات أيضا هذا من إعجاز الروايات، يوجد تأكيد على أن الخم يزيل العقل، وأنه تعبير بزوال العقل، وما يترتب على زوال العقل أنه يهذي كذا، يصنع يرتكب كل المحرمات، يستبيح كل المحرمات، هذا أيضا موجودة في الروايات بخلاف السائر المسكر. إذن فالمسكر الجامد غير موجود موضوعا. نعم يوجد مخدر، هذه مخدرات الأفيون، الحشيش، البنج، الترياك، الحشيش أيضا الظاهر أنه من المخدرات، يعني طبيا يقال أن الحشيش من المخدر. حينئذ يبقى لو قيل بحرمة هذه عن هذه الأمور، لو قيل بحرمة المخدرات كلا أو بعضا، إما لحرمة نفسه حالة التخدير العام، أن يقول واحد يجعل نفسه يفقد عقله وصوابه ولو بالتخدير هذا حرام، لو قلنا بحرمتها من باب أن كل مفقد للعقل مذهب للعقل ولو بتخديرا هذا محرم، يوجد فتوى به بهذا الشيء بعنوانه الأولي محرم، أو نقول بعنوانه الثانوي محرم باعتبار ما فيه من أضرار، ما فيه من ينطبق على بعضها على أقل عنوان الضرر أو الفساد والإفساد. حتى لو قيل بحرمة تلك المادة الثانية المسمات بالمخدرات، فإن حرمتها بالعنوان الأولي أو بالعنوان الثانوي لا يعني ثبوت الحد في شربها في تناولها، لأن موضوع الحب كما قلنا عبارة عن شرب تناول المسكر. إذن فمن هذه الناحية لا مانع. وتوجد رواية هي مكاتبة إسحاق بن يعقوب في صفحة 291، هذه الرواية فيها تعبير قد يكون مفيدا للحكم بحلية بعض أنواع المخدر على الأقل. ورد في هذه الرواية في مكاتبة إسحاق بن يعقوب للإمام الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، قال: وأما الفقاع فحرام ولا بأس بالشلماب. في الكتاب ذاكر سلمان نقلا عن إكمال الدين، وفي النسخ الموجودة في إكمال الدين أو كمال الدين سلمك، وعلى كل حال سلمان يقينا خطأ وسلمك أيضا يمكن أن يكون خطأ. الموجود في الاحتجاج والموجود في غيبة الشيخ الطوسي الشلماب، والشلماب وقع بحث فيه في أن الشلماب ما هو، هل هو ماء الشلجم يعني مختصر شلجم آب أو مختصر شيلم آب؟ قيل مختصر شلجم آب يعني آب شلجم، آب ماء الشلغم. فالإمام يقول لا بأس بالشلماب يعني بماء الشلغم، أو يكون المقصود الشلماب مختصر شيلم آب. ويقول المحققون أن شيلم اسم لنحو مواد، هذه المواد كانت نحو زرع يشبه الحنطة يخرج مع الحنطة، وهذا في حالة التخدير عندما يؤكل أو يعصر ماره يطبخ ماءه ويؤكل يكون فيه حالة التخدير يشبه الشعير، هذه المادة تشبه الشعير، وهذا هو المناسب. لأن السؤال عن الفقاع يقول لا، وأما الفقاع فحرام ولا بأس بالشلماب. ما الشلغم أي ربط له بالفقاع الذي يؤخذ من الشعير أو يؤخذ من الحنطة؟ فالأظهر الأقوى أن المقصود هو ذاك الشلماب الذي هو مختصر شيلم آب، الذي شيلم اسم لنبت يشبه الشعير وفيه حالة التخدير. ولا أدري الآن هؤلاء اللي يعرفون المخدرات يستطيعون أن يشخصون أن هذا شنو اسم الحديث الآن. فالرواية تكون دليلا والرواية معتبرة سندا، ينقلها الكافي صاحب الكافي عن إسحاق بن يعقوب بناء على صحة إسحاق بن يعقوب. إسحاق بن يعقوب هو الواقع في مكاتبة الحميري الذي فيه كلام وبحث بناء على توثيقه كما هو موثق. وإسحاق بن يعقوب يكاتب الإمام والإمام يقول لا بأس بالشلماب، حينئذ تكون هذه الرواية أيضا دليلا على التمييز بين المسكر والمخدر وعلى جواز المخدر بعنوانه الأولي. والحمد لله.